وإن كان هي الآن بدأت تنطمس من طرف الاتحاد السوفيتي وتشتت الاتحاد السوفيتي، لكن ما زالت قائمة في الصين. هذا هو مبدأ الشيوعيين في الاعتقاد بمنشأ الكون. الشيوعيين نحن نكون في العراق قليلين زين. هذه المادية الديالكتيكية تمثل واحد من خنادق الرؤى الكونية الإلحادية في قبال الرؤى الكونية الإلهية اللي يقول هو الآن أكثر وأشهرها في عصرنا هو هذا. شو معنى المادية الديالكتيكية؟ الدرس الأول تستمر أقول بسيط في هذا المصطلح مو موضح. شو معنى المادية الديالكتيكية؟ خب المادية يعني بالنسبة إلى المادة، أنا لا متعلق بالمادة، مو متعلق بخالق آخر، مو متعلق بخالق مجرد عن المادة، مو متعلق بخالق مختلف عن هذا الجسم، أو متعلق بالمادة. زين، فإذا قال المادية ديالكتيكية، شنو ديالكتيكية؟ الديالكتيكية مأخوذة من كلمة يونانية ديالوج، نقوله بالإنجليزي الآن بعد ديالوج، يعني القوى المباحثة، لما يكون في مباحثة بين شخص وشخص يقولوا ديالوج بينهم.
ديالوج
DIALOG. زين، فمعناها المباحثة، لكن هي في الحقيقة في معناها الأولي عند اليونانيين مو مطلق المباحثة. المباحثة القائمة على ماذا؟ القائمة على استحساس المناقضات في الطرف الآخر للجامعه ولإفحامه. لما واحد يتكلم ما يبين في كلام متناقضات، هو النبي هو اللي يلتفت، فيقوم يحج الطرف الآخر بهالمناقضات اللي تطلع منه. فأساسا معنى الديالوج هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن تصارع ونقاش، لكن هذا التصارع والنقاش قائم على ماذا؟ قائم على كل واحد منهم يطلع المناقضات اللي في كلام الآخر. هذا المصطلح جروه إلى وين؟ جروه إلى المادة. قالوا المادة بين قواها تصارع وتناقض، وهذا التصارع اللي بين قواها والتناقض اللي بين قواها قوى الطبيعة، قوى المادة، هو الذي أدى إلى تطورها يوم بعد يوم. بعض الشباب مو إحنا نقول الضربة لما تكسر ظهرك تقوي، فالتصارع اللي موجود بين المادة وبين قوى المادة وقوى الطبيعة، مثلا لما تلاحظوا إذا شوفوا حتى الإنسان اللي يعيش في بيئة خشنة غير الإنسان اللي يعيش في بيئة مثلا رغدة. اللي يعيش في بيئة خشنة عادة يمكن جسمه يكون مثلا، اللي يعيش في بيئة صحراء عادة ما يكون كان ويكون حاف بحيث يقدر يتحمل مثلا قضية العطش وقضية كذا وقضية. حتى تكوين الإنسان يختلف من بيئة إلى بيئة، فنفس البيئة الظروف اللي تصير في البيئة في التصارع بين طبيعة الإنسان مثلا وطبيعة الصحراء، فيقوم هو من خلال هذا التصارع اللي موجود يتلائم ويتأقلم مع طبيعة الصحراء. فهذا النوع من التأقلم بين التناقض في الحقيقة، التناقض اللي أدى إلى التأقلم بعدين، هذا عشان إصراع على البقاء على الحياة. هذا النوع من التناقض لكي يكون هناك بقاء تكون هناك حياة، هو الذي أدى إلى تطور الحياة. الشاهد الماركسية قامت مبادئهم على هذا، على أن الوجود في الحقيقة مستند إلى ما يسمى عندهم بالمادية الديالكتيكية. المادية الديالكتيكية قلنا أنه نخلت مادة مو شيء آخر غير المادة، والديالكتيكية عبارة عن ماذا؟ عن تصارع والطبيعة فيما بين البعض، وهذا النوع من التصارع هو الذي أدى إلى التطور اللي احنا نعيشه ونشوفه. هذا مختصر ما يقولون، وإن كان هذا البحث مكتوب في كتب طويلة أيضا. الديناميكية ما في تصارع، اللي يميز الديناميكية أنه مثل ما قلنا في تناقض في تصارع. الديناميكية يعني في حركة، مع الديناميكية يعني حركة، يعني هناك حركة في الكون، هذا الحركة اللي في الكون تمشي وتتطور، مثل ما الإنسان مثلا يحاول يطور مثلا في شيء معين، مثلا في ثقافة معينة، في درس معين، بالقرار ما في تصارع. الديالكتيكية العنصر المشخص لها هذا النوع من التصارع، ويشير إلى قضية التصارع يعني هو موجود. الديناميكية لا، ما تأدي هذا المعنى. زين، على الدرس الأول قروه ماكو شيء فيه زايد. الدرس الثاني احنا قلنا شو يصير الدرس الثاني والدرس الثالث كلام عن ماذا؟ صحيح. احنا قلنا بان اصلا مصطلح الرؤية الكونية ومصطلح الرؤية الايديولوجية هذا مصطلحان غربيان ما هو من عندنا جاي، صح؟ ومعنى الرؤية الكونية على نحو المختصر عبارة عن ماذا؟ عن مبادئ ونظرات متفقة حول الوجود. هذه النظرات سواء كانت نظرات إلهية، نظرات غير إلهية، نظرات حول الوجود. وكذلك الأيديولوجية، الأيديولوجية عبارة عن ماذا؟ دراسة متفقة إلى السلوك الإنساني. زين؟ أم إلهية غير إلهية أعم.
إحنا مقابل الأحكام مقابل
إحنا نجي نطبقها الآن، مو قلنا هذا مصطلح عام هذا مصطلح عام. لو جاء واحد إحنا في كل فئة من الناس وكل مجتمع من الناس يسألوه شنو رؤيتك الكونية، شنو الأيديولوجية حق هذا المجتمع المعين، شنو وش معنى رؤيتك الكونية؟ رؤيتك الكونية قلنا ما هو إلا الإجابة عن هذه الأسئلة الثلاثة، من أين وفي أين وإلى أين. يعني أنت شنو اعتقادك بالنسبة إلى هذا الوجود؟ هذا الوجود مثل مبدأ مثلا هذول الشيوعيين الماركسيين أنه قائم على المادة أو أنه لا، هذا إلى علاقة بارتباط غيبي. شنو مبدأك أنت؟ مبدأك أنه في هذا الوجود أنت الآن عبارة عن حياة ممر إلى دار مقر، أو أنه لا المسألة مثلا هذه الحياة فقط ولا في شيء آخر، لأنك يترتب عليهم أمور أخرى الآن في عالم أخرى وليس هناك عالم أخرى. إذا قال يعتقد بهالأمور الثلاثة فهذا ندرجه في الرؤية الكونية الإلهية. إذا لا ما اعتقد بهذه المنطلقة، اعتقد بأمور أخرى مثل أنا أقول الماركسيين اعتقد لا أن المادة هي وهي فقط، المادة هي وهي فقط لكن على هذا الأساس، على أساس التصارع. بعضهم مثل ما قال على مثل ما تفضلتوا قالوا بالديناميكية مثلا. زين، بس هذه هو الرؤية الكونية الليلة، واضح شلون؟ فمصطلح الرؤية الكونية مصطلح عام، لذلك وقسم الرؤية الكونية إلى إلهية وإلى مادية، مصطلح عام ينطبق على الإلهية وينطبق على غير الإلهية، وكذلك الأيديولوجية ينطبق على الإلهي وينطبق على غير الإلهي. لكن هو أصلا المؤلف الله يحفظه ليش جاب هذا المصطلح؟ احنا قلنا جاب هذا المصطلح وأقحمه في المقام على أساس التفاهم مع ثقافات أخرى، ثقافات الإجتماعية. فهو يقول احنا على هذا يمكن تطبيق الرؤية الكونية على أصول الدين لأن التعريف ينطبق عليها، ويمكن تطبيق الأيديولوجية على فروع الدين. هذا كان واضح؟ هذا كان واضح أو لا؟ الأيديولوجية
بالمقابل إيش مثلا؟ وقال الأيديولوجية مجموعة من الآراء هي المتناسقة حول سلوك الإنسان وأفعاله.
صحيح.
من ناحية الأحكام وكذا إلى آخره.
قلنا هذا يقابل الفروع. يقابل الفروع، إحنا عندنا أصول وعندنا فروع، مو؟ الفروع، فروع الدين عبارة عن ماذا؟ فروع الدين عبارة عن ماذا؟ فروع الدين عبارة عن ما ينبغي أن يعمل من قبل الإنسان تجاه الرب، تجاه الله عز وجل، تجاه المعصومين عليهم السلام، وتجاه المجتمع. ماشي، فيه مش آخر فروع الدين ترى. فيما يعمل تجاه الله عز وجل من صلاة وصيام، فيما يعمل تجاه المعصومين عليهم السلام التولي والتبري، فيما يعمل تجاه المجتمع الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأيديولوجية هي عبارة عن دراسة السلوك الإنساني. السلوك الإنساني قلنا إيش معنى السلوك الإنساني الواضح؟ ما يعمله الإنسان ما يفعله الإنسان، ما يعني كذا الأمور المختلفة.
عام
ولذلك إحنا قلنا مصطلح هذا مستورد عام، لكن أنت على أساس شلون تتفاهم مع الطرف الآخر يقول له أصول الدين وفروع الدين يمكن ما يفهم إيش معنى أصول الدين وفروع الدين. ما بشلون هذا أصول الدين وفروع الدين يمكن على نطاق الوسط الإسلامي يتكلم. أما أنه لو تناقش مثلاً مثقفين غربيين لازم تحفظ مصطلحاتهم وتحفظ مصطلحاتهم. الشيخ الآن تنزل قاعد نجيب مصطلحاتهم ونخليها بين أيديكم على أساس تقدر تفاهموا وياهم أنتم أحسن إذا هم عرفوا مصطلحاتهم. فقال لكم أن هذه هي كونية، هذه أيديولوجية، ويمكن تطبيقها على الأصول، يمكن تطبيقها على الفروع. البحث عن الدين، إحنا قلنا أن الدرس الثاني والدرس الثالث والدرس الرابع إلى عند صدرات كل المقدمات إلى الدخول في العقائد، صحيح؟ الدرس الثاني والثالث قلنا نتحدث عن ماذا؟ قلنا بأنه من طبيعة العقلية البشرية للأسف الشديد مو من طبيعتها، يعني هي من طبيعتها الثانوية مو الأولية، وإلا طبيعتها الأولية هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها فطرة الحق. زين، التبلد تجاه المعتقد، فحتى الإنسان قلنا يصل لعله إلى مراتب عالية من العلم، دكتور وبروفيسور ودنيا، هذا آخر شيء يعبد بقرة، شو يصير ماضي زين هيجي يعبد بقرة، هذه الحياة. فعلى كل حال، فشلون إحنا نستثير هذا الإنسان والرجعة إلى ما كان من الكرامة عند الله عز وجل من خلال شنو؟ من خلال تحفيزه في التفكر، من خلال تحفيزه في البحث عن الدين الحق، من خلال تحفيزه في البحث عن الرؤى الكونية الحقة حتى تستقيم حياته بشكل جيد. فذكر المصنف أن تحفيز الإنسان للبحث عن الدين يكون عن طريق طرق. في هذا الدرس ذكر طريقين، وسوف يذكر طرق أخرى في درس إلى آخر الدرس رقم 3. في هذا الدرس ذكر طريقين رئيسيين، وإن كان في الحقيقة هو ذكر ثلاثة طرق، لكن اعتمد على طريقين رئيسيين. الطريق الأول لتحفيز الإنسان للبحث عن الدين قال شنو؟ قال الإنسان بطبعه فيه دافع فطري غريزي لمعرفة الحقائق الله عز وجل. لذلك الإنسان هو سيطر على هذه الأرض وكان له دور كبير في تخطي جميع المخلوقات. السلام عليكم. السلام عليكم. الله حياكم الله وسلم. ليش؟ لما امتاز به من حب المعرفة وحب الاستطلاع. زين، فهناك دافع فطري غريزي لمعرفة الحقائق وحب الاستطلاع. هل يستغل هذا الدافع المعرفي في حب الاستطلاع؟ يستغل ولا معقل؟ شوف انت صاير حولك، شوف شو الموضوع، شوف الآن كثير يدعون مثلا أن هناك إله في الكون، أن هناك كذا. فهذا النوع من حب الاستطلاع يستفاد عند الإنسان، وإذا استثير عند الإنسان يمكن أن يستفاد من في معرفة الدين. زين، فيمكن مثلا أن يستفاد بهذا الشكل أنه أنت الآن تعيش في عالم مادي، عالم محسوس، فهل يمكن أن يكون هناك عالم من سنخية أخرى أو لا يمكن؟ يبدي يسأل. وإذا كان عالم من سنخية أخرى، هذا العالم من سنخية أخرى أفضل من هذا لو أدنى؟ يبدي يسأل. هذاك العالم الآخر شنو ارتباطه بهذا العالم؟ يبدي يسأل. لأن هناك خالق، هناك موجد لهذا العالم وذاك العالم، أو ليس هناك. ومن أهم شيء في الإنسان شو يسوي أنت عشان تربطه بالدين؟ الإنسان موغل في الماديات، لأن حياته كلها ماديات، حياة أكل وشرب وكذا كذا. أنت إذا تصيد توقف على مطالب ربانية تربطه بالله شوي، طلع من الماديات أول، خلي يحس على أنه هناك أمور مجردة ما لها علاقة بالمادة، خليه يحس بالمشاعر، خليه يحس كذا. إذا حس بأن هناك أمور مجردة بعدين يطرح له قضية إله وعدم إله. لاحظين شلون؟ أما نطرح له إله من أول هالشكل وأنه إله مخالف، هذه بعيدة عن دماغه شوي، لأنه ما زال متشبث بالمادة. فأنت شوي طلع من المادة على أنه هناك مثلا هناك جاذبية أنت ما تشوفها. زين، هناك أمور نفسية أنت ما تعقلها مثلا، معناها ما لها علاقة بالارتباط بالمادة. عيسى الله بيلص العزائم شوي، أنت تعتقد بشيء شوي ما تشوفه في الكون يطلع. لاحظ شلون؟ هذا هو مطلق الغيب، ما له علاقة بمادة. فشوي شوي لما يصدق هذا ويعتقد، بعدين تطرح فكرة أن هناك إله خالق، وأن هذا الخالق مجرد عن المادة، وأن له هدف في هذه الحياة، وأن له عالم أخروي، وأن له، ويقعد يفكر في هذا الأمر بما وثي من عقل وما وثي من غريزة. هذا الأمر الأول. الأمر الأول إذن تحفيز الدافع الفطري الغريزي لمعرفة الحقائق عند الإنسان الذي يسمى بحب الاستطلاع. زين، الأمر الثاني الذي ذكر في المقام أن هناك غريزة عند الإنسان. ما هي هذه الغريزة؟ غريزة البحث عن المنفعة والأمن من الضرر، دفع الخطر على قولتهم. هذا يستخدم كثير حتى في الوصول. زين، دفع الضرر المحتمل. أنت لذلك إحنا عندنا وجوب شكر المنعم. شلون يعني؟ لما تعرف أن هناك خالق وأن هناك موجد، أنت يلزم منك أنك أنت تروح تبحث عن مراد الخالق منك حتى تدفع الضرر، وأنه قد بما أنك تعال وهذا خالق إذا ما تلتزم بما يريد قد تقع في محذور ضرر. والإنسان إذا وقع في محذور ضرر من طبيعة الإنسان أنه يحاول دفع الضرر عنه. فلو واحد يقول لك مثلا بأن هذا الطريق لا تسلكه، هذا عندك طريقين من قوم إلى طهران، طريق عالي هذا الهايوي وعندك طريق ثاني، فكل خطر خط وخط ثاني وسيارات كثيرة، أنت كعاقل وين تروح؟ تبتعد عن الطريق اللي فيه الخطر. مو ليش تبتعد عن الطريق اللي فيه الخطر؟ تبتعد عن الطريق اللي فيه الخطر لدفع الضرر المحتمل، هذه يسموها أيضا دفع الضرر المحتمل. فأنت تجيب تبرز إلى الإنسان هذا على أنه أنت على خطر. الإنسان وهذا الكائن الله الكائن القوي فعلا عظيم والله، أنه يعيش بس 60-70 سنة وبعدين ما له وجود أصلا، فتبرز عنده على أنه لا، هناك وجود آخر، أن هذا الوجود الآخر قد يكون عرض الإنسان فيه للعذاب، عرض الإنسان فيه للثواب. فلما يعرف أن المسألة فيها عذاب فيها ثواب يقوم يرغب في الاستزادة من المنفعة ويرغب في دفع الضرر سواء كان دنيوي وسواء كان أخروي المترتب عليه. إذن الأمر الثاني الذي يمكن أن يستحب به الإنسان في بحثه عن الدين هو ماذا؟ هو استثارة غريزة دفع الضرر وجلب المنفعة عند الإنسان، هذا الثاني. الثالث اللي ذكر في المقام لكن هو قال حمان استذل بكثير، لأنه شعور كامل في النفس مو شوية مضاد شنو، وهذا هم توصل إليه الآن بعض علماء النفس. الله عز وجل الظاهر يقول أنه أن الله عز وجل أوجد غريزة خاصة، ما قلنا إحنا الإنسان قبل شوية في الأول أنه مفطور على حب الاستطلاع، أو عنده مفطور فطرة غريزية على حب الاستطلاع وعلى معرفة الحقائق، هذا فطرة عامة. الشيخ يقول الظاهر أنه في فطرة خاصة، هذا الدافع دافع عام على معرفة الحقائق، يقول في الظاهر أنه في فطرة ودافع خاص فقط للدين بس. الله عز وجل أوجد دافعا خاصا للبحث فقط في الدين، ما عاد احنا دافع عام لكل شيء نريد نعرف، كل شيء نريد نحب ونستطلع، هذا الدافع الغريزي في حب الاستطلاع موجود عندنا دافع آخر خاص لحب الاستطلاع ومعرفة الحقائق الدينية، معرفة الدين
فقط
لمعرفة الحقائق المختصة بالدين. يقول لأهمية هذا الدين الظاهر احنا عندنا دافع خاص بخصوص معرفة الدين، فإذا بالإمكان استحداث هذا الدافع يكون هذا هم جيد.
فرق عن الفطرة التي تودع الله في الإنسان، يعني فرق غريزة عن هذا الشيء كيف؟
غريزة بعد
هذا الدافع الخاص،
بس الفطرة هذا عمل خاص،
نسمى فطرة يعني
فطرة، سمى فطرة سمى غريزة سمى كل شيء، لكن الفرق بينهما أن هذا عام حب استطلاع عام حق كل شيء،
حب الاستطلاع
الإنسان مفطور على حب الاستطلاع، المراد أن الفطرة إحنا الأول اللي قلناه أنه مفطور على حب الاستطلاع، مفطور على ماذا؟ مفطور على معرفة الحقائق.
بس يوجد فطرة أرجع
هذا اللي نقول عنه، هذا نتكلم عنه من
ناحية فقط الدين،
هذا اللي نتكلم عنه، هذا اللي نقول عنه خاص، هناك فطرة خاصة. يقول إحنا عندنا أدلة نستطيع أن نؤيد هذا المطلب من خلال الآيات ومن خلال الروايات على أنه في فطرة خاصة في المقام، مو هذه الفطرة العامة التي تدعو إلى حب الاستطلاع فيه وطلب الحقائق في أمور كثيرة، لا، عندنا فطرة خاصة، هذه الفطرة الخاصة مختصة بالدين. زين، ويمكن الاستشهاد على هذه الفطرة الخاصة بقوله تعالى مثلا واقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، واقم وجهك للدين حنيفا، وبعدين عبر عن إقامة الوجه للدين حنيفا بماذا؟ بأنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، عبر عن إقامة الدين، إقامة الوجه للدين، زين، يعني التوجه إلى الدين بأنها فطرة فطر الله الناس عليها. فهناك فطرة خاصة يعني من طبيعة الإنسان أنه يرتبط بخالقه. مو تقول تلاحظوا واحد الإمام الصادق عليه السلام شلون يعرف الله؟ قال أنت انقطعت بك الأسباب يوم من الأيام، صرت في بحر يوم من الأيام، وانقطعت بك الأسباب وضاقت بك الدنيا وهاج البحر وأوشكت عن الهناك وتعلق قلبك بشيء؟ قال لا بلى. قال هذا الذي تعلق قلبك به هو الله عز وجل. زين، فالإنسان بطبيعته مفطور عند فطرة في التوجه إلى خالقه، وصحيح لأنه ما يعرف هذا خالق ما يبحث، ما يعرف هذا خالق شلون، لكنه في داخله مفطور على التوجه لذلك الخالق. إذن فكان دافع ذكر الشيخ، يعني ذكر ثلاثة دوافع، لأنه كان هو معتمد على الثالث كثير، يقول لأنه مو مبرز، مو شعور مبرز، هذا كامل في النفس. كامل في النفس يطلع متى؟ يطلع في هذه الحال، ذكر الإمام الصادق عليه السلام في حال الإنسان يقف موقف حرج شديد جدا، يركب طيارة مثلا، تهدز الطيارة معلق بين السماء والأرض، ما أعرف إيش يسوي. كذي خلاص. ها؟
إنه موضوع
كره،
يعني
ذكر
هذا الأشياء
يعني مو في ساعة بعد يعرف أنه انقطعت به الأسباب. إذا فعندنا ثلاثة حوافز يمكن الاستفادة منها، في تحفيز الإنسان للتوجه للبحث عن الدين. ركزوا عليها، فترة عامة لو حب الاستطلاع، وعندنا الثاني له جلب المنفعة ودفع الضرر المحتمل، وعندنا ثلاثة للفطرة الخاصة التي أودعها الله في الإنسان بالتوجه إلى خالقه. هذه الفطرة الخاصة نبدأ نتشد بها بعض الأدلة والروايات، الأدلة مثلا بيتقفت من الآية الشريفة، وهو ما ذكر هنا شيء، لكن من الآية الشريفة هذا أقيم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. زين، بعد ذكر هذه الأمور الثلاثة وعلى أنها محفزات للبحث عن الدين، محفزات للإنسان للبحث عن الدين، نقول إحنا لهذا الإنسان إذا الآن وجد هذه المحفزات من جهة، ومن جهة أخرى إحنا نشوف الله عز وجل بعث 124,000 نبي، يعني من لدن آدم إلى الآن، بل ما خلت الدنيا من حجة من لدن آدم إلى الآن إما نبي أو وصي نبي. صحيح، أجل الله الفجر ولينا والنصر. زين، فإذا إحنا نشوف من جهة هذه المحفزات طالبنا بالبحث عن الدين، صح، ونشوف من جهة أخرى بأن رجال عظماء كبار زين ادعوا النبوة، وادعوا أنهم منذرين ومبشرين، وادعوا على أن هناك أمر خطير وعظيم يجب الاتفاق إليه، وهو أنه هناك نداء من الخالق، نداء من الباري في الاستجابة لله عز وجل للخالق لهذا الكون، وجاءوا بمؤيدات على دعوتهم. ونشوف أن هؤلاء صادقين وأن دعوتهم دعوة خير. نشوف الإنسان بطبيعته، نشوف مثلاً إلى أساس النبي، إلى نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، وإلى غيره من الديانات السماوية السابقة، الإنسان بطبيعته لما تعرض عليه هذه الأمور التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، تعال أنت تحرر عن عبادة الأمور المادية، تعال أنت صل رحمك، تعال أنت أحسن إلى والديك، تعال أحسن إلى أقاربك، تعال، هذه كلها أمور حسنة، تعال دع الأمور اللي مثلاً مثل أعوذ بالله والعياذ بالله شرب الخمر، هذه الأمور تذهب بالعقل، هذه كلها أمور حسنة، يعني ما دعوا إلى شر. الإنسان لو يتأمل ويتفكر في هذه الأمور ودعوا إليها، ما دعوا إلا إلى كل خير. وهؤلاء حدثنا التاريخ عنهم بأنهم صادقين، ولا سيما سيدهم وإمامهم خاتمهم وخاتمهم، لأن خاتم غير خاتم، خاتم بالكاس يعني آخر، خاتم بالفتح يعني سيد، سيد الأنبياء، لذلك وما كان محمد رسول الله، وخاتم النبيين أبلغ من وخاتم النبيين، خاتم النبيين يعني سيدهم وزينتهم. زين، فإذا كان عندنا إحنا ناس بهذا المستوى الرفيع، زين، بهذا المستوى الرفيع من الخلق العظيم، بهذا المستوى الرفيع من التضحية، بهذا المستوى العظيم من محاولة هداية الناس لغير منفعة أصلا، صحيح؟ ما طلبوا أجر، طلبوا أجر من عندنا؟ ما طلبوا أجر من عندنا. فينجي هذا الإنسان يقول له هذول حدثوا عن خطأ عظيم وهو الحساب والعقاب يوم القيامة، زين، وحدثوا عن منفعة عظيمة، شنو المنفعة العظيمة؟ دخول الجنة، والاستئناس طول الحال حياة الخلق. الإنسان يسعى في هذه الدنيا، شوف تلاحظوا الآن، يسعى إنه يكون مخلد مو، ويحاول يشوف عقاقي ويحاول يشوف أدوية يحاول كذا. قلت تعال أنت مش تعال روحه، أنت بتعيش في حياة مخلدة وفي نعيم دائم، لكن تزن بما غضب الله عز وجل منه. فلما الإنسان عنده المحفزات من جهة الثلاثة، ويشوف على أنه عندنا مثل هؤلاء الأنبياء الكرام من جهة أخرى، وهذه دعوتهم هذه كذا، وقد حذروا من خطر عظيم ودعوا إلى منفعة عظيمة، فالإنسان من خلال هذه المحفزات التي ذكرناها الثلاث يقف على كلامهم ويتأمل فيما أفادوا زين، على أساس يشوف على أن هذا حق أو أنه غير حق، فإذا كان حقه أولى بالاتباع من غيره لكل عاقل. ويكون هذا هو باب الخير، لأنه في الحقيقة الإنسان متى ما توجه، هذا هم يعني منفعة عظيمة تفتر لها، الإنسان متى ما توجه إلى الله عز وجل بالتجربة، بالتجربة متى ما توجه إلى الله عز وجل وأراد الدخول في الحق، الله عز وجل يفتح له الأبواب. مو عن تعصب يعني عن هجية عن جهية يعني. لا، إذا توجه إلى الله عز وجل أراد التوجه يعني أضطر بالحق، هو الإنسان من يجي يطلب الحق سواء كان على مستوى دين أو على مستوى مذهب أو على مستوى، من يجي يطلب الحق الله يفتح له الأبواب، يهيئ له الأمر. فالإنسان متى ما توجه إلى هذا، إلى هذه الأديان السماوية وإلى هذه الأديان الإلهية، وأن يفتح على الخالق عز وجل، الله عز وجل يهيئ له الأسباب في التوجه إليه. هذا خلاصة البحث في الدرس الثاني، وإن كان هو ختم البحث في الدرس الثاني بشبهتين وجواب. شبهة شنو تتكلم عن ماذا؟ يمكن واحد يقول على أنه أنتم قلتوا على أنه عندنا غريزة في حب الاستطلاع للإنسان، غريزة جلب المنفعة الضارة المحتملة، هذه كلها غرائز، لكن هذه الأمور لا تنفع، هي تنفع في القضايا التي يمكن البحث عنها، الإنسان يمكن أنه يبحث عنها، القضايا التي يمكن أن يصل إلى نتيجة فيها، أما القضايا التي لا يمكن أن يبحث فيها يعني صعبة، والقضايا التي صعب أنه يصل فيها إلى نتيجة في مضيعة وقت بعد. والدين من هذا النوع من القضايا، حكم الله، الدين من هذا النوع من القضايا، أولا صعب البحث عنه، ثانيا صعب الوصول إلى نتيجة فيه حكم الله. الآن شوفوا إذا نبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله، طيب النبي يقول تفترق أمتي 73 فرقة، هذا نفس الإسلام، هذا غير من الأديان الشطار السماوية زين، خلصنا من الأديان السماوية غير من الأديان غير السماوية الشطار، فصعب البحث ومصعب، صعب البحث، وهم النتيجة صعبة لأن النتيجة صعبة، المقايسة صعبة زين. فيقول يمكن واحد يقول هذا، يقول أنه أولا هذا الطريق شائك وصعب ويحتاج إلى حياة وطول الحياة، وهم النتيجة وصول إلى نتيجة فيه هم صعب، يعني الطريق صعب والنتيجة هم حصول عليها صعب، يعني لا طريق الحالة صعب بنوصل للنتيجة ما خالد، مش كده طريق نفسه صعب ونوصل إلى نتيجة هم صعب، شو نسوي؟ لو واحد أشكل بهذا الإشكال وجاء بشبهة بهذا السياق شو نقول له؟ الشيخ إلا على بالي وقال رحمة الله عليه يعني أنا عارفة ما ندرس كتب إلا إذا كان متوفي حفظه الله زين. يمكن أن يجاب على هذا الإشكال بجوابين بمقدمتهم، المقدمة الأولى أنه أنت ليش تقول بأن الطريق صعب والوصول إلى نتيجة صعب ويقال أنه مستحيل، الأمل في الوصول إلى نتيجة كبير زين، واحنا قلنا قبل شوية الإنسان متى ما توجه بالتجربة، متى ما توجه إلى معرفة الحق الله فتح عليه أبواب الحق، وهذا بالتجربة محسوس يعني، وما في أفضل على البرهنة من التجربة والحس في التوصيل للإنسان. إذا الأمل كبير في الوصول إلى نتيجة، بل بالعكس طبيعة الإنسان تميل كثير إلى فكرة الدين، وطبيعة الإنسان تميل كثير إلى فكرة التوحيد، وطبيعة الإنسان تميل كثير إلى فكرة القيادة لأنه لا بد له من القيادة، وطبيعة الإنسان تميل كثير إلى فكرة العدل على أنه لا بد أن يكون هناك عدل على هذه البسيطة، والعدل مقتضى العدل أن يكون هناك عالم أخرى مثل ما قلنا. فإذا نجيب عليه، ننكر هذا القول أنه أنت تقول على أنه هذا الطريق صعب، يقول لك الطريق مو صعب، الله عز وجل فتح الأبواب لهذا الطريق وأقام الحجة على هذا الطريق، والآن عندنا احنا كثير من الطرق يمكن أن تؤدي إلى الله عز وجل، سواء كان طرق كونية أو طرق إلهية شرعية. طرق كونية مثلا يقول لك تأمل كل خلق تهدي إلى الله عز وجل، فعجب كيف يوصل إله، كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والله إذا كان عند تهاريها موجود لما كان إله، شلون التناسق العظيم هذا اللي يصير؟ وتحسب الإمام عليه السلام يقول للإنسان لا تروح مكان، لا تروح بعيد، بس تفكر في نفسك بس، فتحسب أنك جرم صغير وفي كم حول عالم، فكر في نفسك، شو تفكر شلون قلبك يدري هذا، شلون حياتك، شلون ولا شلون كنت طفل، شلون كنت شباب، شلون كنت شايف، شلون كنت في الرحم، كيف تتغذى وانت في الرحم، شلون تفكر في القضايا هاي تهتدي الى ان هذه الامور من صنعين صانع خبير عالم قادر حكيم. زين، وعندما تلتفت الى النبوة مثلا الان احنا في زمننا، تلتفت مثلا الى ظروف شخصيه النبي محمد صلى الله عليه واله، الى عظمه هذا النبي العظيم، فعلا بهذا تربيته مو تربيه دنيويه، تربيه الهيه، هذا عنده عناية إلهية خاصة، وإلا شلون الواحد يصير بهذا المستوى العظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. زين، على كل حال فإن قل له بأنه له لا بالعكس الأمل كبير والطريق مفتوح للبحث، يعني ننكر ما تقدم على أنه الطريق صعب، يمكن في البداية يكون الطريق صعب، لكن الإنسان بمجرد أنه يستغل فكرة ويتجرد عن الأمور المادية مثل ما قلنا، ويتجرد عن موروثاته القديمة والتعصب ينفتح له الطريق. هذا شيء. الشيء الثاني أنه هذا الكلام على أنه بما أنه الاحتمال إلى وصول إلى نتيجة احتمال قد يكون ضعيف، فإحنا ليش نضيع وقتنا فيه؟ روح نضيع وقتنا في شيء آخر نستفيد منه، نضيع وقتنا نروح شوف لنا عمل، حصل لنا فلوس، حصل لنا شيء، نبني لنا بيوت، نتزوج، نجيب لنا أولاد، حصل أجي وهالأجي، زين؟ إيه، فبما أن الاحتمال الوصول إلى النتيجة ضعيف، بعد خلاص ما داعي التوجه إلى هذا الخط والتفكر في الدين والتوجه إلى معرفة الدين، هذا ما داعي، وهذا يمكن الإجابة عليه هذا، ولا تروح أنت حسين الصوت في الوصول، بس وصوله بعدكم. زين، الأمور وأهميتها عند الإنسان ما تتقوم فقط بقيمة الاحتمال، أهمية الأمور عند الإنسان تتقوم بأمرين، ترى بلحاظ قوة الاحتمال، ترى بلحاظ شيء آخر يسمى قوة المحتمل. وشو على قوة المحتمل؟ قوة الاحتمال يعني مثلا أنا عندي احتمال 60% 70% شو احتمال عالي 80% أنه إذا أمشي في هذا الطريق هذا الطريق سالك وجيد ولا عندي أي مشكلة فيه، وعندي احتمال 10% و20% إذا أمشي في هذا الطريق يكون سالك وجيد، هذا كان الطريق فيه 70% وهذا فيه 20%، فأسلك أي طريق؟ 70%. هذا المهم بالنسبة لي يصير، هذا يصير أقل أهمية بالنسبة لي، صحيح؟ فأنا أقوم أخذ هذا الطريق، يعني أضيع وقتي في هذا الطريق، ما أضيع وقتي بعد في هذا الطريق، صح؟ هذا يسمونه الاحتمال، فالاحتمال هو الذي أبرز أهمية هذا الطريق على هذا الطريق، واضح؟ ترى لا، مو الاحتمال هو الذي أبرز الأهمية، المحتمل هو الذي أبرز. يعني شلون؟ مثلا الآن لما يجي واحد يقول لي على أنه هذا الطريق احتمال الخطر فيه، مو احتمال خطير، محتمل، المحتمل، محتمل الخطر فيه 90%، يعني 90% الخطر محتمل فيه. ما مش أقول، وهذا 10% الخطر محتمل فيه. فأنا أسلك أي طريق؟ 10%. فعندنا صار احتمال، صار عندنا محتمل على أساس فوتو. نفس اللي في الكتاب على أساس لا نضيع وقتنا بعد في المثال، وأنا في مثال موجود عشان تكون كل قرآن زين. شوفوا آخر الجواب عن شبهة، عندكم الكتاب؟ خلنا نقرأ المثال من هنا مرة واحدة. الجواب عن شبهة، الشبهة اللي قلناها احنا ونجيب هؤلاء: أولا أن الأمل في معالجة المسائل الدينية واحتمالها ليس بأقل من الاحتمال في معالجة المسائل العلمية. طريق مفتوح، في أمل موجود، ونحن نعلم بأن معالجة الكثير من المسائل والقضايا العلمية إنما أمكن التوصل إليها نتيجة عشرات السنين من الجهود المضنية التي بذلها العلماء في هذا المجال. فإذا نشوف المسائل العلمية أيضا تأخذ وقت، مو بس البحث عن الدين يأخذ وقت، ونشوف أنه العاقل يصرف وقت أحيانا في نأخذ مثلا بعض القضايا، مثلا عندنا الكهرباء، عندنا غيره بعض الاختراعات لعله أخذت وقت من علم، مع أنه هذه كلها الاختراعات اللي أفارت البشرية جاءت بالصدفة. كهرباء، جاذبية، غيرها، أكثرها مو جاءت نتيجة لبحث علمي. زين. وثانيا إن يعني ونجيب عليه ثانيا، جواب الثاني: إن قيمة الاحتمال لا تخضع لعامل واحد. قيمة الاحتمال يعني الأهمية للإنسان، لا تخضع لعام واحد وهو درجة الاحتمال وحسب، بل لا بد أن نلاحظ أيضا درجة المحتمل. طيب شنو الفرق بين درجة الاحتمال ودرجة المحتمل؟ الآن يبين. فمثلا جيب مثال: لو كان احتمال الربح في عمل اقتصادي 5% وفي عمل آخر 10%، لا نتكلم عن ماذا، عن الاحتمال، احتمال الربح في عمل اقتصادي 5% وفي الآخر كان 10%، ولكن الآن بيتكلم عن المحتمل، ولكن مقدار الربح المحتمل الذي يضر العمل الأول 1000 ريال، يعني المحتمل 1000 ريال مع أنه الاحتمال ضعيف لكن المحتمل عالي 1000 ريال، وفي العمل الثاني منه كان 100 ريال، يعني المحتمل أضعف من المحتمل الأول. شوف لاحظوا، مع كون الاحتمال الأول أعلى لكن ناخذ الأول. ليش؟ لأن المحتمل فيه أقوى. زين، فقد يكون المحتمل مقدما على الاحتمال. لاحظوا شلون؟ وبما أنه القيمة للبحث عن المسألة الدينية أعلى بكثير من القيمة عن البحث عن المسألة الدنيوية. ليش أعلى بكثير؟ لأن المسألة تتعلق بحياة خالدة، إما نعيم خالد وإما شقاء خالد، يعني المحتمل قوي جدا، مثل 1000 ريال و100 ريال. 100 ريال هذه مالت الدنيا، 1000 ريال وملايين الريالات مالت أخرى. فهنا قوة محتمل، قوة محتمل يعني ماذا؟ يعني القيمة الفاليو على قولتهم الإنجليزي، القيمة أعلى بكثير عند البحث عن هذه المسألة. مثلا في الدين تطلع قيمة وبنتيجة عالية جدا. وفي العمل الثاني مثال في أن العمل الأول رجح على العمل الثاني بخمسة أضعاف، مع أن درجة الاحتمال فيه 5% وهو نص درجة الاحتمال في العمل الثاني، لكن إحنا ما اعتبرنا بالاحتمال واعتبرنا بالمحتمل. كل ذلك لأهمية المحتمل وقيمته. وبما أن المنفعة فإن العمل الأول يرجح عن العمل الثاني. العمل الأول كم كان؟
يعني 5% في 5
لا مو 10 أضعاف. ليش ما 10 أضعاف؟ الديانة هو أنا بقول لك شوي انتظرني لأن درجة الاحتمال مختلفة الأولى نص الثانية الأولى كان ما كان
معنا المحتمل نقول معنا احتمال
لا أنت
لما احتمال 500% هذا احتمال
صح بس لما تقول أنت لما تتكلم الآن عن النسبة النسبة لازم تأخذ طرفين الاحتمال والمحتمل تتكلم عن النسبة بين أمرين أنت ما تتكلم عن النسبة بين أمرين ثاني سؤال شوفوا الأول كم كان 5% ثاني كم كان
10%
هذا الاحتمال محتمل كم كان 1000 ريال
الأول
100 ريال هذا كم كان 100 لما نشوف النسبة بين 1000 و100 فقط غلط بس عن هذا 5% شو يصير نص هذا مو هذه واحدة خليها عندك من 1000 إلى 100 كم ضعف؟ 10 أضعاف لو كان نسبة واحدة في الاحتمال 10 أضعاف لو كان نسبة في الاحتمال واحدة هذا 10% وهذا 10% بما أن النسبة في هذا أقل من هذا بالنصف في الاحتمال في هذا 5 أضعاف
نفس
يعني
بس القرابة من أي جهة
أقول أهمية كذلك أهمية الشيء ولاحظ بأمرين بالإحتمال والمحتمل فلما تسوي نسبة بين الطرفين تلحظ الطرفين الاحتمال والمحتمل فهو لاحظ الاحتمال والمحتمل فيقول مع أن الاحتمال في الأول أقل من الثاني والثاني كم كان الاحتمال 10% لكن في الحقيقة أهمية الثاني 5 أضعاف الأول أهمية الأول أفضل الله لأنه أقل احتمالا أهمية الأول 5 أضعاف الثاني لاحظني شلون؟ لما تجي تقايس أهمية شيء بالنسبة إلى شيء آخر تلحظ أمرين تلحظ الاحتمال وال لقى 5 أضعاف ها المحتمل الفاليو القيمة القيمة لا لا القيمة القيمة المحتمل القيمة الآن هذا اللي عبر عنه الآن عندنا 5% في عمل اقتصادي هذا العمل الاقتصادي 5% ربح زين يعني عندي احتمال 5% اني اربح فيه والعمل الاقتصادي الآخر عندي احتمال 10% اني اربح فيه يعني 5% عندي مجال 5% اني اربح فيه لكن 95% ممكن اخسر وهذا عندي 10% من 4 فيه لكن 90% ممكن من 4 يعني الفضة الاحتمال الفضة 5% هذه الفضة 10% زين لكن كم مقدار الربح هنا وكم مقدار الربح هذا معنى الاحتمال ضعيف لكن مقدار الربح عالي هذا مقدار من عبر عن المقدار هذا يسمى المحتمل هذا المقدار مقدار الربح كم 1000 هذا مقدار الربح كم 100 ما انتهت الحصة ما سمعت صوت أنا زين هذا المقدار الثاني كان 100 لاحظين فهذا يسمى احتمال يسمى محتمل لكن اقول لما جيت قايس بين امرين مثلا عن عمل اقتصادي اول عمل اقتصادي ثاني لما تقايس بين امرين ايش قلنا اهميه الامر متقومه بالاحتمال والمحتمل فلازم تلحظ بينهم لذلك فوق 5 أضعاف
بس الـ5 أضعاف يعني بالنسبه للاحتمال او بالنسبه للمحتمل
او كريم معنى لما تقول انه لما تقايس بين امرين فتنظر الى الاحتمال و زين وبما ان المنفعه المحتمله تتمثل في البحث عن الدين لا نهائيه المنفعه لا نهائيه زين ولذلك وان كان احتمال التوصل الى نتيجه يقينيه منه ضعيفا جدا يعني وان كان الاحتمال في البحث عن الدين ضعيف لكن المحتمل قوي اذا كان المحتمل قوي مما يدفع الإنسان في البحث عن الدين لقوة محتمل ولكن بالرغم من ضعف احتمال التوصل إلى نتيجة فإن قيمة البحث عن بذل الجهد في هذا السبيل وأهميتها تفوق بكثير قيمة البحث في أي طريق آخر له لارتفاع القيمة المحتمل وإنما يتقبل العقل تجنب البحث عن الدين فيما لو جزمنا بأن الدين باطل وغير صحيح يعني ما له قوة محتمل وأن مسألة أو أن مسائله لا تقبل الحل والعلاج ولكن ليس هناك سبيل لهذا الجزم والاطمئنان فهو من جهة لا يمكن جزم بأنه باطل لابد من البحث، ومن جهة ثانية مسائله تقبل الحل مو لا تقبل الحل والعلاج. والحمد لله.